ثانيا الذين هم عن صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. القرآن هنا يصف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجعل الخشوع في الصلاة من حدود الإيمان وعلائم الإيمان، فكل من لم يكن خاشعا في الصلاة فهو خارج عن زمرة أهل الإيمان، طبقا لما قاله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحقيقة الخشوع عبارة عن الخضوع التام الممزوج بالحب أو الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هناك فرق بين أن تعيش أداء الصلاة وبين أن تعيش الإقامة للصلاة. ولهذا فإننا نرى في سورة المعارج قد استثنت المصلين من حالة الهلع في الشخصية، وظاهرة الهلع هي من الظواهر الملازمة للطبيعة الإنسانية والطبيعة البشرية التي تعيش الخوف والقلق والارتباك وعدم التوازن في الشخصية، حتى أن القرآن الكريم يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني الإنسان بطبيعته بتكوينه يعيش الهلع ويعيش الارتباك ويعيش القلق في الشخصية. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم تعدد ثمانية مواصفات لهؤلاء المصلين الذين يمكنهم أن يتخلصوا من ظاهرة الهلع التي هي من الأمور الملازمة للطبيعة الإنسانية، كما هو ظاهر الآية المباركة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. فترى أن هذه الصفات ابتدأت بالدوام على الصلاة وانتهت بالمحافظة عليها. ولهذا ترى أن هذه الصفات بين المحافظة وبين الدوام على الصلاة، ترى هناك ستة مواصفات لهؤلاء المصلين تتعلق بالأمور الاجتماعية، تتعلق بالعطاء، تتعلق بحفظهم للوعد والعهد وللأمانة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولهذا ترى أن الذي يصلي يقيم الصلاة، يقيم ما تستوجبه الصلاة عليه من مفاهيم وأفكار وما يقوله في الصلاة وما يعاهد الله سبحانه وتعالى عليه من خلال ركوعه وسجوده وقراءته في الصلاة. فترى أن الذين استثنوا من الهلع في الشخصية، من القلق في الشخصية، هم الذين يقيمون الصلاة وليس يؤدون الصلاة فحسب. هذا هو التعبير الأول في الآية المباركة: يقيمون الصلاة. ونقف على التعبير الثاني في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، والتعبير هو مما رزقناهم، تعبير له دلالاته وإيحاءاته أيضا، وهذه الدلالات والإيحاءات هي أولا يدل على شمولية العطاء والإنفاق، فإن العطاء لا يقتصر على الأموال كما يتبادر من كلمة الإنفاق، بل العطاء والإنفاق يتعلق بجميع ما رزق الله سبحانه وتعالى الإنسان من قوى وطاقات وإمكانيات، فهناك إنفاق العلم وإنفاق الجهد وإنفاق الوقت وإنفاق الجاه، فلا يقتصر الإنفاق على الأموال فقط. ورد في تفسير العياشي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، قال ومما علمناهم يبثون. وورد في المعاني عنه عليه السلام في الآية ومما علمناهم يبثون وما علمناهم من القرآن يتلون. ومن الطبيعي أن الإمام الصادق عليه السلام لا يريد أن يحصر مدلول الآية في إنفاق العلم، لأن مجال هذه الآية اللغوي أوسع من ذلك، ولأن الآيات القرآنية الكثيرة الواردة في أمثال هذا السياق ظاهرة في المال أو فيما هو أوسع من المال، ولكن الظاهر أنه عليه السلام يريد الإيحاء للذين يفهمون منها المال أنها تشمل العلم كأسلوب من أساليب التوجيه للآخرين الذين يملكون العلم ولا يبثونه في من يحتاج إليه، وذلك بالتأكيد على أن ذلك يعتبر إحدى السمات البارزة للشخصية الإيمانية من خلال سعة المدلول القرآني. من هذا المنطلق فإن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون يشمل جميع أنواع الإنفاق والبذل والعطاء. أما الإيحاء الثاني الذي يعطيه تعبير ومما رزقناهم ينفقون هو أن يستشعر الإنسان بأن هذا الإنفاق وهذا العطاء هو بالحقيقة من رزق الله سبحانه وتعالى، ولهذا يشعر بأن العطاء وظيفة ومسؤولية، فما يعطيه ليس ملكا ذاتيا له وإنما هو رزق من الله، وهذا الشعور يمنع الإنسان من أن يقع في المن والأذى عندما يعطي. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، في سبيل الله هو من رزق الله سبحانه وتعالى، لا يمن على الآخرين ولا يرى نفسه بأنه قد أعطى كثيرا وبذل كثيرا وأنفق كثيرا، بل أن ما أعطاه هو من رزق الله ومما رزقناهم ينفقون. هذا الإيحاء الثاني الذي يعطيه التعبير القرآني ومما رزقناهم ينفقون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وعلى آله الهداة الأبرار. السلام عليكم مستمعينا الكرام. قال تعالى
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأعزاء، تطلق الحكمة على معان منها المصلحة كقولك الحكمة من هذا الشيء كذا، ومنها الموعظة مثل الحكمة ضالة المؤمن، ومنها العلم والفهم، ومنه قوله تعالى
ولقد آتينا لقمان الحكمة،
ومنها النبوة كقوله سبحانه
وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
وتطلق الحكمة أيضا على الفلسفة، وقال قائل
الحكمة هي علم الفقه،
وقال آخر
هي جميع العلوم الدينية،
وقال ثالث
هي طاعة الله فقط.
ومهما قيل أو يقال مستمعين الكرام، فإن الحكمة لا تخرج أبدا عن معنى السداد والصواب ووضع الشيء في موضعه قولا وعملا. فالحكيم هو الذي يحكم الشيء ويأتي به على مقتضى العقل والواقع، لا حسب الميول والرغبات، ولا يستعجله قبل أوانه أو يمسك عنه في زمانه أو ينحرف به عن حدوده وقيوده. وعلى هذا فالحكمة لا تختص بالأنبياء والأولياء ولا بالفلاسفة والعلماء، فكل من أتقن عملا وأحكمه فهو حكيم فيه، سواء أكان فلاحا أو صانعا أو تاجرا أو موظفا أو واعظا أو أديبا أو خطيبا أو حاكما أو جنديا أو غيره. فالشرط الأول والأخير للحكمة والحكيم أن يحقق العمل الغرض المطلوب منه عقلا وشرعا دنيا ودينا. وليس من شك أن من كانت الحكمة رائده ومرشده كان سعيدا في الدارين. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام
ما أنعم الله على عبد بنعمة أعظم وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة.
وقال تعالى
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أي لا يعلم أحد ما أودع الله في الحكمة من الأسرار إلا من استخلصه لنفسه. فالحكمة هي النجاة وصفة الثبات عند أوائل الأمور والوقوف عند عواقبها. وتجمل الإشارة هنا أيها الإخوة والأخوات إلى الفرق بين العلم والحكمة. فالعلم يقيس الكميات ويتعرف على العلاقات التي تربط هذه الكميات بعضها ببعض، ويكتشف القوانين التي تجمعها في شمل واحد والأثر الذي يترتب عليها من خير أو شر. أما الحكمة فإنها تأمر باتباع العقل السليم والدين القويم واستعمال الشيء فيما وضع له وخلق من أجله. فمثلا العلم يفتت الذرة ويوجد السفن الفضائية، ولكنه لا ينظر إلى الهدف الذي يرمي إليه العالم خيرا كان أو شرا، ولا ينهاه عن هذا ويأمره بذاك. أما الحكمة فلا يعنيها من تفتيت الذرة واختراع السفن كثير ولا قليل، وإنما تنظر إلى ما تستعمل فيه الذرة وسفن الفضاء، وتوجه الإنسان إلى أن يبتغي بهما خير الإنسانية وهناءها لا شرها وشقاءها. ختاما أيها الأحبة، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء،
وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم برامجنا، فكونوا معنا.
الرابعة والدقيقة السادسة عشرة تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء. على مدى 40 دقيقة في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة والعشرين نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة. نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الكتاب الصوتي في الساعة الخامسة والدقيقة الحادية والأربعين. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة الحادية عشرة. قوافي الوجد يأتيكم في الساعة السادسة والدقيقة الحادية والثلاثين. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، والصلاة والسلام على خير البشر ونور البصر، هادي الأمم وشاحذ الهمم، نحو الخير مولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأهل بيته خزان العلم ومنتهى الحلم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في رحاب الأدب الملتزم مع تجليات حضور السلام عند حضرة أمير الكلام علي بن أبي طالب عليه السلام، مع مقطع من قصيدة للشاعر العراقي نجاح العرسان. تفضلوا بالاستماع، مشكورين.
من حولي الأشياء أبصرها تسير على هواك، وما تريد تترجم كل الفصول، تشم كفك خضرة مهما تبدد أو تجدد موسم. مولاي، أين الليل يذهب حين وجهك تستحم بكوثريه الأنجم؟ فرشاة نورك تجعل الألوان تؤمن أن تكون كما تشاء وترسم. تتوضأ الأنهار باسمك والغمائم شطر وجهك، وجهها يتيمم. أنا لست حلاجا، ولكن كلما أغمضت شعري قيل هذا يحلم. منذ البداية كان باب الحزن باب بداية العمر الذي هو مأتم. موت السؤال جوابه، فإذا حييت فأنت يسكنك السؤال المبهم. سيدي يا علي، سيدي قلبي، قلبي على حجر القصيدة يستريح، ولهفة كانونها يتضرم. الحزن والفرح المهذب صورتان لمقلة تبكي علي وتبسم. يوم الغدير وكل من هناك تحت قميصه سيف يخون وملجم. ستكون وحدك والنبي يريك كيف يراك، يخذلك الجميع وترغم. أأمنت بيعتهم وهم شفة تقول وطيها يحمر ناب مجرم.
أعزائنا مستمعينا، عطرنا الأسماع بذكر الحقيقة في رياض علي بن أبي طالب عليه السلام مع قراءة مقطع من شعر الشاعر نجاح العرسان من جمهورية العراق، وكلنا شكر لمتابعتكم. إلى رقي آخر في مديات الشعر العلوي، دمتم بود. Thank you.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها الخامس بعد المئتين؟ ما تداعيات النزاعات في حكومة العدو على مسار المعركة؟ هل من وقف لإطلاق النار على أرضية المفاوضات الحالية؟ غزة معادلة المقاومة لليوم التالي موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يا أبناء غزة، الثبات الذي تظهرونه في وجه الإرهاب الصهيوني الأمريكي يشكل مصدر إلهام للأمة وللكثير من الناس في العالم الذين صاروا يقفون إلى جانبكم ويدعمونكم بتظاهرات لا تتوقف في العواصم والمدن حول العالم. لقد بات العالم كله يعلم